وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يشير الإمام بالصلح. نقول من هذه الترجمة أن الحاكم أو غيره هل يشير بالصلح أو أن الحاكم يقتصر على الحكم والفصل بين الناس والحكم فيما بينهم فيعطى الحق لمن يستحقه ويمنع مما لا يستحقه أو أنه ينبغي أن يشار لأن يصطلحوا فيما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وهو أنه يشار هل يشير بالصلح وأتى بحديث كعب بن مالك أو ابن كعب بن مالك عن أبيه ما جرى بينه وبين ابن أبي حدرد وأنه كان طالبه بحقه فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهما وأشار بيده بأن يخفض وأن يتنازل ويتجاوز عن النصف ففهم الإشارة ووافق على ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمر خصمه ابن أبي حدرد بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه. حاصل أن الصلح إذا حصل التراضي بين الناس فإن هذا شيء مطلوب وإن كان الحكم واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الألفة. وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا وألزم من عليه الحق بأن يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الأصل ولكن إذا حصل التراضي حصل تصالح فيما بين الخصمين على وجه يتراضيان عليه دون أن يبت في الحكم ودون أن يقضى على أحدهما لا شك أن هذا مطلوب إذا حصل ولا بأس به إذا وجد.
قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة.
وهذه الترجمة هو يقول البخاري رحمه الله باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. أورد في حديث أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين أثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم، هي صدقة على الذين جرى الصلح بينهم حيث أزيل الخلاف وأزيل الشقاق، وهي أيضا صدقة على الإنسان الذي فعل هذا الإصلاح لأنه كسب أجرا واكتسب ثوابا حيث أصلح بين الناس. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذه لا يتقدمت في أول كتاب الصلح. وهذا الحديث واضح دلالة على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره، صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المتخاصمين والمتنازعين وأزال الوحشة والفرقة بينهم، وعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم. وحديث يشتمل على عدة أمور، ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد، كفر على محل الشاهد منه وهو قوله تعدل بين اثنين صدقة، فهذا يدلنا على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، وأن هذا صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره، فهي نفع متعدي يستفيد منه الذين جرى الإصلاح بينهم ويستفيد منه الذي سعى وعمل الإصلاح بين الناس. وفيه بيان فضل الإصلاح بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك، وأن هذا من جملة الصدقات. فيه دليل على أن الصدقة ليست مقصورة على المال وعلى بذل المال، وأن الإنسان يعطي غيره مالا، فإن الصدقة أعم وأوسع وتشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي. ولهذا سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الإصلاح بين الناس لأنه صدقة، وهو كما هو واضح صدقة على المتنازعين وصدقة من الإنسان على نفسه. والسلامة المقصود بها مفاصل الإنسان، مفاصل الإنسان هذه هي السلامة. قد جاء في الحديث صحيح مسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني هذه الصدقة التي على السلامة وهي أعضاء الإنسان ومفاصل الإنسان يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، فإن بالإتيان بهما تحصل هذه الصدقة، وهو يدل على فضل صلاة الضحى، على فضل ركعة الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عند مسلم قال ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني عن هذه السلامة وعن الصدقة التي على كل سلامة ركعتان من الضحى. وذلك أن الصلاة فيها تحرك على الأعضاء والمفاصل في تقرب إلى الله عز وجل، إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقربا إلى الله عز وجل فإن هذه المفاصل وهذه الأعضاء تحركت جميعها في الصلاة تقربا إلى الله عز وجل، فوجدت هذه الصدقة التي على كل مفصل من مفاصل الإنسان بفعل ركعتين يأتي بها الإنسان من الضحى. وركعة الضحى جاء بيان فضلها في أحاديث أخرى،
مثل قوله عليه قول ابي هريره رضي الله عنه الذي متفق عليه وقال لخليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فقط الضحى وصيام ثلاث ايام كل شهر وان اوتر قبل ان انام.
قال باب اذا اشار الامام بالصلح فابى حكم عليه بالحكم البين. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان الزبير كان يحدث انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحره كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احدث حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
هذه الترجمة وهي أن الحاكم الإمام إذا أشار بالصلح فأبى أن أشير عليه أو أن هو طرف فيه حكم عليه بالحكم البين. معناها معنى هذا أن الحاكم أصلح بين المتخاصمين على وجه يتراويان عليه فإن هذا أمر مطلوب. ولكن إذا ما حصل قرار على صلح فإنه يحكم ويبت في القضية ويعطي الحق لمن يستحقه ويمنعه ممن لا يستحقه. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث قصة الزبير مع جارح الأنصاري. وهذا الحديث مرة في أكثر من موضع في كتب السابقة وأورده هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير الصلح. فإذا أبى الخصم أو أحد الخصمين الصلح فإنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وخصمه الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على الزبير بأمر فيه فائدة وفيه صلح وليس حكما وإنما هو صلح ومشورة عن الزبير. فالأنصاري ما قبل هذا الذي أشار به الرسول عليه الصلاة والسلام على الزبير. فلما امتنع تكلم بكلام لا يليق ولا يصلح وهو من أسوأ الكلام وأبطل الكلام حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالزبير بالحكم البين. فإذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير وإنما هو صلح ومشورة بصلح. فلما لم يحصل فراغي ولما لم يحصل موافقة عليه من هذا الخصم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالحكم البين بينهما وأعطى الزبير حقه كاملا كما قبل ذلك أراد أن ينقص حقه بالمشورة عليه وهو أن يحبس الماء ثم يرسله. ثم بعدما لم يقبل الأنصاري الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالزبير باستيفاء حقه كاملا فدل هذا على أن أنه ينبغي أن يصلح بين الناس قبل الحكم إذا أمكن، وأنه إذا لم يحصل تراضي على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبت بالقضية بين المتخاصمين.
قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء قال: فذكرت ذلك له، فقال: إذا جلدته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا غرماءك فأوفهم، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة وستة لون، أو 6 عجوة وسبعة لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، فضحك، فقال: أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وثقا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر: صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك.
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. أورد تحت هذه الترجمة أثرا وحديث جابر رضي الله عنه في قصة غرماء أبيه الذين لهم دين على أبيه. فأما الأثر
قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا.
لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، لأن إذا أرادوا يخفوا الحساب فيما بينهم ويعرفوا ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم عند من لهم عليهم ديون، فيقول أو يتفقون فيما بينهم، فيقول: أنا لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويكون لي، وأنت لك هذه الدابة أو لك هذه السيارة أو لك هذه الدار. يعني فأقول: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، يأخذ هذا دينا أي دين الذي عند فلان يكون لي وأنا صاحبه وأطالبه به، وهذا يقول لي هذه العين الإجابة والسيارة، فإن توي لأحدهما لم يرجع. فإن إذا حصل أن هذا الذي له الدين أو الذي قبل الدين ما تيسر له ما يرجع، يقول نرجع القسمة من جديد، لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. فإن حصل الشيء الذي له ما هو غائب فحصل ما يريد، وإن ضاع أو حصل شيء من القلل والنقص فإنه يختص به، فإنه يختص به، ولا تبطل قسمة ولا يبطل التوزيع الذي اتفق عليه. لا بأس أن يتخارج الشريكان، يكون لهذا دين ولهذا عين. ومثل هذا ليس من قبيل البيع، هذا من قبيل القسمة، والقسمة أمرها سهل، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، يغتفر في القسمة ما لا يغتفر في البيع، لأن البيع لو بيع تمر بتمر لا بد من أن يتحقق التساوي، ولكن لو أنهم كانوا لهم خبرة من التمر اشتركوا فيها ثم قسموها قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون هذه قطعة وهذا يكون لها قطعة لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع. وأما البيع لا بد من حقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التبايع عليه. وأما يعني القسمة أنه لا مانع أن تحصل قسمة جزافة بدون وزن، لأن يكون عندهم قوم من التمر فيأتون ويقسمونه قسمين بالتقريب وبالتحديد، التقريب لا بالتحديد لا بالوزن فيصح. لكن لو أن إنسان عنده قطعة كوم من التمر وهذا عنده كوم من التمر فيبيع هذا الكوم بهذا الكوم لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهو لا يجوز. لابد في بيع شيء مثله أن يكون مثلا بمثل، إذا كان نوع واحدا لابد أن يكون مثلا بمثل. وأما القسمة فيغتفر بها ما يغتفر بالبيع. ثم أورد قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن أباه لما توفي وعليه دين كان له حائط له ثمرة، وكانت الثمرة تقل عن سداد الديون. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يأخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي ولم يقبلوا، وهذا في صلح بين الورثة وبين أصحاب وبين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الدائنون والورثة هم جابر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض على الدائنين وعلى الغرماء أن يأخذوا الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم، هو عرض للصلح بين الغرماء وبين الورث الذين هم ورثة الدائن، والذين يريدون أن يبرئوا ساحة ورثة الندين، والذين يريدون أن يبرئوا ساحة مورثهم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض الصلح بينهم فلم يقبلوا، فأمر جابرا بأن يجذ الثمر وأن يوزعه أصنافا، أن لا يجمع بعضها على بعض فيكون خليطا، وإنما يجعل كل نوع على حدة، العدوى على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع التمر يكون على حدة. فجاء ودعا، كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا فبارك الله عز وجل في هذه الثمرة. ثم جاء الدائرون وكان لهم حتى استوفوا حقوقهم جميعا، وبقي بعد ذلك بقية. فجاء فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قد كال لكل دائن ما يستحقه وأنه بقي بعد ذلك رقيا. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أخبر أبا بكر وعمر. وهذه الرواية تبين أو يتضح منها السبب في التنصيص على أبي بكر وعمر بأن يخبروا لأنهم كانوا معه لما جاء لما جاءوا لأول الأمر ولكن ما عرفوا النتيجة التي حصلت بعد ذلك لأنه قبل ذلك كان معلوم من المعلوم أن الثمرة لا تساوي ما يستحقه الغرماء. وبعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها لهذا لجابر رضي الله عنه دعا في هذه الثمرة التي وضعت في المرفد وهو المكان الذي يصنع فيه التمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر أبو بكر وعمر أنهم كانوا عندهم علم بما حصل في الأول من كون الثمرة غير كافية وأنه جاءه إياهم ودعا وكانوا حاضرين ولكن النتيجة التي حصلت بعد ذلك أمره بأن يخبرهم لأنهم كانوا معه لما جاء. إذن هذه الرواية تبين لنا ما تقدم من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر عمر بذلك. تبين هذه الرواية تبين السبب لكونه نص على عمر في هذه الرواية زيادة أبو بكر. يعني فمعنى هذا إنما نص على أن يخبرهم لأنهم كانوا على علم في أول الأمر ويحتاج إلى أن يعلموا ما حصل إليه في آخر الأمر. يكون هذا وجه التنصيص على أبي بكر وعمر بأن يخبرا. فهذا وجهه وهو يبين بعض الروايات السابقة التي مرت التي جاء فيها ذكر عمر وحده أن هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر وأنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمهم في البداية علمهم بالنهاية وكيف آل الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الغرم استوفى حقوقهم كاملة وبقي بائلا الحرقية ببركة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب الصلح
والمجازفة في ذلك يعني المجازفة في ذلك لأنها كما هو معلوم كان لهم مقدار من ثمرة من التمر معلوم فأراد أن يعطيهم الموجود على سنة خلف ذات من غير مكين لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والصرف أقل ولهذا لم يوافق لأنه لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما لهم من الدين. فإذا المجازفة في ذلك يعني معناه أن الجزاء في مثل هذا لا بأس به لأن هي القضية قضية بيع وشراء وإنما قضية التوفية التوفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر في ما لا يغتفر في البيع. لهذا فإن الإنسان عندما يحصل منه يعني بيع وشراء ثم عندما يوفي يزيد لا بأس بذلك ولو اقترض مقدارا من المال وأعطى أكثر منه في النهاية لا بأس بذلك لأن يغتفر في قرض ما لا يغتفر في البيع عند القضاء
قال باب الصلح بالدين والعين. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم تقضه. قال باب الصلح في الدين والعين.
باب الصلح في الدين والعين. أورد تحت هذه الترجمة حديثا حديث سعد بن مالك الذي مر قريبا وقد مر كثيرا فيما مضى. ومقصود من صلح الدين لأن عبد الرحمن بن كعب مالك رضي الله عنه يتقاضى من النبي حضرت دينا له عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بأن ينقص ويخفض إلى النصف فهذا صلح من على الدين وليس بالترجمة وليس مما أورده صلح بالعين ولكن على القياس لأن هذا صلح في الدين وأما صلح في العين فهو يقاس عليه يعني إذا كان يعني حصل صلح في الدين فكذلك في العين فيما إذا كان في عين مشتركة أو عيان مشتركة حصل الصلح فيها وقسمتها على وجه يتغضيان عليه ويصطلحان عليه حصل بينهم خلاف فأصلح بينهم فإنه يصح ويحصل مقصود حاصل من البخاري ترجمة الصلح بالعين والدين وأورد حديث يتعلق بالدين فالعين مثله يعني تقاس على الدين.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ قال فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتر فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت في كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله.
قال رحمه الله ما فرغ كتاب الصلح أورد بعده كتاب الشروط. مقصود الشروط هي الأمور التي تشترط في العقود، سواء كان عقود المبايعات، عقود النكاح، أو عقود الاتفاق والصلح بين المسلمين والكفار، أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام، أو عند المبايعة على الإسلام. وأما هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال موافق للشريعة يسوغ فعله والإتيان به العقود، أو أنه حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإقدام عليه لكونه مخالفا لما جاء به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله في هذا الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. المقصود في الإسلام يعني عند دخول في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام يشترط أشياء، إذا كانت هذه الشروط سليمة وصحيحة ولا تخالف الشرع فمن الممكن اعتبارها، وإذا كانت لا توافق الشريعة وخالف ما جاءت بالشريعة فلا تعتبر ولا يجوز الأخذ بها واعتبارها. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص في صحيح مسلم يريد أن يسلم فمد يده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده إليه فقبض يده، هو عمرو بن العاص رضي الله عنه قبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام أنا علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة وأن الحج يهدم ما كان قبله، أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. فمثل هذا الذي حصل من عمر هو شرط عند الدخول في الإسلام، قال أريد أن يغفر له ما حصل منه في حال الكفر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وبين له بأن الإسلام يهدم ما كان قبله، كل ما كان موجودا قبل الإسلام فإنه يزول بالإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الإسلام يجب ما كان قبله. مثل هذا الشرط وجد في الإسلام ما يدل على أن هذا حاصل، وأن من تاب تاب الله عليه، من تاب من الشرك ورجع عنه إلى الإسلام فإن إسلامه يجب ما قبله. قال الله عز وجل قل للذين كفروا منكم وقبلهم ما قد سلف. والأحكام لأن عقود مختلف العقود، سواء عقود الصلح، عقود النكاح، عقود البيع، أي عقد من العقود فإن ما كان فيه من الشروط مطابقا مع
موافقا لما جاء في الشريعة يعتبر، وما جاء من الشروط مخالفا لما جاء في الشريعة فإنه يلغى ولا يجوز اعتباره ولا يجوز الأخذ به ولا يجوز اشتراطه، لأن الشروط منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لما جاء في حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من يتشرط. والمبايعة يعني عند البيع والشراء، وهذا يكون من عطف خاص على العام، لأن الأحكام تشمل البيع وتشمل غير البيع، فعطف البيع عليها من عطف خاص على العام. ويمكن أن يكون المقصود يعني من ذلك يعني المبايعة يعني على الإسلام، المبايعة على الإسلام، أنه عندما يبايع يبايع على شيء. ثم أورد حديث صلح الحديبية الذي تم إبرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو الذي هو الممثل لكفار قريش، فإن العقد أبرم بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، وكان من جملة الشروط التي اشترطها سهيل بن عمرو أن من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار فإنه لا يرد. فأثر كثير من الصحابة أو عدد من الصحابة من هذا الشرط ورأوا أن فيه نقصا وأن فيه أوانا ودنية على المسلمين، جاء عمر رضي الله عنه كيف نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصلح، وكان من جملة الذين ردوا بناء عليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو، لأنه كان مقيدا في الحديث مسلم يريد أن يلحق بالمسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم رده بناء على هذا الاتفاق، رده إلى أبيه سهيل بن عمرو بناء على الاتفاق الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو، وكان في هذا الخير للمسلمين، لكن ما عرفت الحكمة، ما عرفت النتائج، وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك، لأن هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل لهم الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق، ذهبوا إلى ناحية من النواحي، وكانوا يعترضون القوافل التي تأتي من كفار قريش، حتى أنهم ملوا وضاقوا بهم ذرعا ورغبوا أن يبطل هذا الشرط وأن يبطل هذا القيد بما نالهم بسببه من المضرة، وأنهم لو ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يعني بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام يكون قائما، لأنهم إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين، فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر يخالف الاتفاق الذي حصل بينهم وبين كفار قريش، لكن لم يحصل لهم أن يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقوا مع الكفار، ذهبوا إلى ناحية من النواحي فصاروا يقطعون الطريق عليهم ويعترضون قوافلهم، حتى رغبوا هم أي الكفار بأن يلغى هذا الشرط. ولهذا كان بعض الصحابة من سهيل بن سالم بن حيث يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لأنهم قبل رأيهم
أن هذا الشرط الذي حصل يعني غير لائق وأن فيه نقص وفيه يعني أمر فيه أضاضة وفيه ضعف المسلمين، لكن النتيجة والغاية والعاقبة تبين أن الأمر بخلاف ذلك، ولهذا قال اتهموا الرأي في الدين أو الناس اتهموا الرأي في الدين. ثم ذكر فيه أن المهاجرات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يردهن إليهم، وإنما كان يطبق ما جاء في القرآن من امتحانهن ثم يبايعهن على الشروط والأمور التي حصلت البايع عليها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك من أبي بايعك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترين أو بين أيديهن أو أرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك يفعل معه مثل هذا لو كان ذلك سائغا وجائزا. إذا كان تركه في هذا الأمر المهم وفي هذا الأمر العظيم الذي هو البيعة على الإسلام دل هذا على أنه لا يجوز فعله فيما دون ذلك. قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطورة والتحذير من مصافحة المرأة ووضع يد الرجل يده بيدها إذا كانت أجنبية منه.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم.
بايعني يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على الإسلام وعلى السمع والطاعة فاشترط عليه والنصح لكل مسلم يعني أضاف إليه النصح لكل مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على الإسلام وعلى السمع والطاعة هذا في عموم المبايعات، ولكن بعض الأشخاص يضيف إليهم إضافات مثل جرير رضي الله عنه فإنه أضاف إليه النصح لكل مسلم، وذلك لأنه كبيرا في قومه وزعيما في قومه فاشترط عليه هذا الشرط لما يترتب على مبايعته عليه من عموم النفع وعظم النفع، فهو شرط يحصل لبعض الأشخاص وليس بكل مبايعة، لهذا قال فاشترط علي يعني الشيء الذي هو قدر مشترك بين الناس عند المبايعة هذا يحصل لكل أحد، لكن كونه يضيف إليه النصح لكل مسلم معنى هذا ما يحصل لبعض الناس، وهذا حيث يكون هذا الشخص الذي الله إليه هذا الشرط وهذا القيد يعني ما يبلي بلاء حسنا فيه ويكون له تمكن وقدرة على أن يحصل منه النفع على وجه أتم وعلى وجه أشمل وأعم وأوفى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذا الحديث من طريق آخر من جرير بن عبد الله رضي الله عنه مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فهذا بيان ما بايع عليه مما يكون لغيره وله، ولكن الحديث الأول فيه تنصيص على الذي اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن ينصح لكل مسلم.
قال باب إذا باع نخلا قد أبرت. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وهذا يقدم ويقول البخاري باب من باع نخلا قد أبرت يعني فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أمر تحت هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام
قال من باع نخلا قد
أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حل الشاهد من هذا قوله إلا أن يشترط المبتاع يعني معنى شرط في البيع، شرط عند عقد البيع، وهو أن هناك أصل إذا كان النخل الذي تبيع أبر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أصل النخلة، وأما الثمرة المؤبرة فهي للبائع إلا إذا اشترط المشتري للمبتاع أن تكون الثمرة تابعة للأصل. فبهذا الشرط يصح، هذا الشرط يصح وتكون الثمرة له. أما إذا ما وجد هذا الشرط فإنها تكون للبائع، والمشتري إنما له العين بدون الثمرة. لكن إذا كانت لم تعبر فإن يفهم من الحديث أنها للمشتري وتكون تبع للمشتري، إنما تكون للبائع إذا كانت قد أبرت، لكنها تكون للمشتري عند وجود الشرط. ومثل هذا الشرط في بيع شرط صحيح، شرط سائغ جائز لا بأس به. فدل على ذلك هذا الحديث باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني فتكون الثمرة له تبعا للأصل.
قال باب الشروط في البيع. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أسلي فعل. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولا أسلي. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه تقدم ويقول البخاري باب الشروط في البيع. أورد لنا حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة، وهو الحديث الذي مر مرارا ومر قريبا في كتاب قريبا في كتاب العتق، ومر في مواضع متعددة ولكنه جاء في كتاب العتق، وأورده هنا لأنه وجد شرط في البيع وهو شرط باطل، وهو أن يبيع أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء لها، وهذا الشرط شرط باطل ليس في كتاب الله كما جاء في حديث كل شرط الله سبيل بعض ليس الكتاب الله هو باطل وإن كان مات شرط. فإذن الشروط في البيع إذا كانت مخالفة لما جاء في الشرط فإنها تكون لاغية كما جاء في هذا الحديث، وإن كانت مطابقة لما جاء في الشرط فإنها تصح كما جاء في الحديث الذي قبل هذا. فإن الحديث الذي قبل هذا وهو من ابتاع نخلا قد أبرت وثمرتها للبيع لا يشترط المبتاع، هذا مثال للشرط الصحيح وحديث يشتمل على شرط صحيح معتبر. وأما حديث عائشة في قصة بريرة هو يشتمل على شرط ملغى شرط باطل، معنى هذا أن البيع تجري في الشروط و ومنها ما يصح كالذي في الباب الذي قبل هذا وهو قول عليه الصلاة والسلام من باع نخلة فأجرت فثمرتها الباع لا يشعرون لا، ومنها ما هو باطل وهو اشتراط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم إذا اعتقدها عائشة، فإن هذا الشرط باطل ولا يصح، ولو اشترط فإن الشرط يكون لاغيا والعقد يكون صحيحا، يعني عقد البيع صحيح ولكن الشرط الذي أضيف إليه مخالف للشرع هو باطل لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل. ومقصود بكتاب الله عز وجل ما يشمل القرآن والسنة، ما يشمل الكتاب والسنة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولا نقف ونجيب على ما يجب على
لو انهم اتسموا في مدينه